أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا بفضله وغمرنا بنعمه وشملنا برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله منقذًا للناس ورحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن إمامنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء في وصية علي أمير المؤمنين عليه السلام لبنيه: يا بني إن القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها، وكذلك هي في البغض. حديثنا اليوم بعنوان التودد واستفزاز الآخر في نهج أهل البيت عليهم السلام. لحركة المشاعر والأحاسيس دور أساس في تشكيل علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فهي التي تصنع الانجذاب أو النفور بين الإنسان والآخر. كيف يحصل انجذاب أو نفور؟ هذا يعتمد على حركة المشاعر والأحاسيس. هناك مشاعر ودية تقرب هذا لذاك، وهناك مشاعر نفور تسبب نفور هذا من ذاك. إذن تشكيل العلاقات بين أي إنسان وآخر يعتمد بالدرجة الأولى على حركة المشاعر والأحاسيس بينهما. من يسعى للنجاح في العلاقة مع الآخرين والتأثير فيهم، سواء على المستوى العائلي، على مستوى الزملاء، على المستوى الاجتماعي العام، في العلاقات المذهبية الدينية، من كان يريد النجاح في العلاقة مع الآخرين ويسعى للتأثير عليهم لأهداف شخصية أو لأهداف مبدئية، عليه أن يهتم برعاية مشاعرهم وأحاسيسهم، فهي التي تقربهم إليه. الأحاسيس والمشاعر عندهم هي التي تقربهم إليه، وإذا ما تجاهلها أو صدر منه ما يجرحها ويستفزها فستكون النتيجة نفور الآخرين وابتعادهم عنه. مهما كانت نقاط قوة الإنسان الأخرى فإنها لا تنفعه في كسب الآخرين إذا تجاهل مشاعرهم أو أساء إليها. حتى لو كان أعظم نبي، أعظم نبي من الأنبياء، هذه نقاط قوة عظيمة عنده، ولكن إذا لم يراعي المشاعر لا ينجذب الناس إليه. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمد، يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نبي عظيم ومتصل بالوحي، لكن إذا ما تراعي مشاعرهم ما ينجذب نحوك. عالم دين عند علم كثير في الدين ويريد أن يهدي الناس إلى الدين بعلمه، لكن إذا كان سيء الخلق لا يستطيع أن يؤثر في الناس، لا يستقطب الناس. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. باطلكم وهو الخلق السيء التجبر، بحقكم وهو الهدى الذي عندكم يتلاشى، لا تستطيعون أن تؤثروا على الناس. وحتى تقديم المال، إنسان فقير محتاج أنت تقدم له مساعدة، لكن إذا جرحت مشاعره سيكون لهذه المساعدة التي تقدمها أثرا عكسيا في نفسه، سيكون لها أثر عكسي في نفسه. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقير تعطي صدقة، لكن إذا مننت عليه وآذيته هل ينجذب إليك؟ هل يحبك؟ كلا. إذن مراعاة المشاعر والأحاسيس فوق أي اعتبار آخر. مهما امتلكت من نقاط القوة، حتى الأب، أب لك مكانتك في نفوس أبنائك، لكن إذا جرحت مشاعرهم، إذا آذيتهم ينفرون منك. وكذلك الزوج، وكذلك الزوجة، وكذلك كل الناس الآخرين. إذن المشاعر والأحاسيس لها دور أساس في صنع العلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر. من ينتمي إلى الدين ويريد الدعوة إلى نهج الحق الذي يؤمن به، عليه أن يكون حريصاً على رعاية مشاعر الآخرين، ليجتذبهم إلى الدين بحسن تعامله معهم، وإلا فسيكون سبباً لتنفير الناس من الدين. إن أساء التعامل مع الآخرين واستفز مشاعرهم، خاصة إذا كان ذلك ضمن أساليب دعوته الدينية، يدعو إلى الدين بأساليب فجة تستثير مشاعر الآخرين، هذا الأثر سيكون عكسياً، سيكون منفراً بدل أن يكون جاذباً ومستقطباً إلى الدين. من هنا كان أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يؤكدون على شيعتهم وأتباعهم أن يكونوا مهتمين بمشاعر الآخرين، غير المنتمين لمدرسة أهل البيت، ناس من مذاهب أخرى كيف تتعامل معهم؟ أهل البيت يؤكدون: أيها المؤمن عليك أن تراعي مشاعر وأحاسيس الآخرين، لا تسوي جرح لمشاعرهم. إذا أردت أن تجتذبهم وتستقطبهم إلى خط أهل البيت فذلك بالتعامل الحسن، بالأخلاق الراقية معهم. أما إذا استعملت أسلوب الاستفزاز وجرح المشاعر، هذا سيطردهم، سينفرهم، سيبعدهم عنك وعن خط أهل البيت. جاء في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. الإمام يقول رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. كيف؟ بمراعاة مشاعرهم، باحترامهم، بالإحسان إليهم. إذا كان يسيء إليهم، يستفزهم، يجرح مشاعرهم، سيسبب ابتعادهم عنه وعن المنهج الذي يسير عليه. في رواية أخرى عنه عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام: حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. نجد روايات كثيرة في تراث أهل البيت حول هذا الموضوع، ونجد في سيرتهم أيضا ما يعالج هذه المشكلة. وفيه وفي تلك الروايات وفي تلك السيرة تركيز على نقاط مهمة في سياق تنمية المشاعر الإيجابية عند الآخرين تجاه أهل البيت وتجاه نهجهم، وكبح المشاعر السلبية عندهم تجاه أهل البيت. نذكر أهم تلك النقاط. النقطة الأولى: حسن التخاطب مع الآخر وضبط لغة الحديث عن الانزلاق إلى أي إساءة للطرف الآخر بالسب أو الشتم أو اللعن. أئمة أهل البيت ينهون عن ذلك. حينما تتخاطب مع الآخر المختلف معك في المذهب، في الانتماء المذهبي، وتتحدث معه، تحدث معه بلغة جاذبة وليس بلغة طاردة. طبعا هذا منهج قرآني، القرآن يؤكد على هذا الأمر. الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. تخاطب مع الآخر بأحسن لغة، بأفضل أسلوب. أما إذا أسأت الحديث تعطي فرصة للشيطان، إن الشيطان ينزغ بينه. مع المخالفين لك في الدين إذا أردت أن تتناقش معهم، أهل الكتاب المخالفين لك في الدين، تريد أن تتناقش معهم في القضية الدينية، احسب حساب للغتك، لأسلوبك. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. تقدر تستخدم معاه أحسن أسلوب تناقش وياه في القضية الدينية. ما تقدر، ما عندك هالملكة، ما عندك هالقدرة، لا تتناقش، ممنوع عليك تتناقش في القضية الدينية. وهكذا في القضية المذهبية، إذا بتجادل واحد من أتباع المذاهب الأخرى بالتي هي أحسن، عندك الإمكانية جيد، ما عندك الإمكانية ممنوع عليك، الله يمنعك. ولا تجادلوا، ممنوع عليك الجدل إذا لم تمتلك هذه اللغة. آيات كثيرة في القرآن الكريم، الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. لما تتكلم ويا الناس قل كلام حسن. الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية يقول: أي للناس كلهم، مؤمنهم ومخالفهم. الآية عامة: وقولوا للناس حسنا. السب واللعن والشاتم هذا التي هي أحسن؟ هذا قولوا للناس حسنا؟ هذا خلاف منهج أهل البيت، خلاف منهج القرآن. الله سبحانه وتعالى يمنع المؤمنين المسلمين أن يسبوا الأصنام التي كان يعبدها المشركون. يقول تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. مثل ما أنت عندك مقدسات ورموز تحترمها وتنزعج إذا أسيا إليها، الطرف الآخر أيضا عنده مقدسة وعنده رموز، إذا أسأت لمقدساته ورموزه ينزعج ويرد عليك بالمثل، يبتعد عنك، لا تكون قادرا على التأثير فيه. الإمام الباقر عليه السلام الذي نحتفي بذكرى وفاته، ورد عنه عليه السلام: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم. أنت ماذا تحب أن يقول لك أتباع المذاهب الأخرى؟ تريدهم يحترموا رموزك، يحترموك أنت أيضا، احترم رموزهم واحترمهم حتى يكون التعامل بالمثل. الروايات عندنا في هذا السياق كثيرة، نكتفي بروايتين عن الإمام الصادق عليه السلام. قال: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم. سيطر على لسانك، على لسانك، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. وصية صريحة من الإمام الصادق للشيعة. في كلمة أخرى فعلا مهمة جدا ينبغي أن نتأمل فيها، ورد عنه عليه السلام يخاطب بعض شيعته: ما أيسر ما رضي به الناس عنكم، كفوا ألسنتكم عنه. الناس ما يبغوا منكم شيء، لا تسيئوا لهم، لا تسيئوا إلى رموزهم، كفوا ألسنتكم عنهم. أما إذا أسأت لهم ولرموزهم فستجد جوابا في المقابل، وخاصة إذا الطرف الآخر في موقع قوة، فحينئذ سيكون جوابه أشد وتعامله أكثر سوءا. والنصوص كثيرة في هذا السياق. نختم برواية في هذا المجال عن الإمام الباقر عليه السلام. الإمام يقول: سلاح اللئام قبيح الكلام. اللئام ما عندهم منطق، ما عندهم حجة سليمة، سلاحهم شنو؟ قبيح الكلام، يسب ويشتم ويلعن ويجرح، هذا سلاح. سلاح اللئام قبيح الكلام. أما الإنسان الكريم المتلقي عن أهل البيت عليهم السلام، هذا لا، سلاحه المنطق، سلاح مكارم الأخلاق، سلاح بالتي هي أحسن، هذا ما يجب أن يتحلى به أتباع أهل البيت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ضبط الانفعالات وعدم الاستجابة للاستفزاز. ممكن أنت يكون كلامك جميل ما يصدر منك سوء، لكن الآخر يصدر منك كلام سيء عليك، إما لجهله أو لأنه ضحية تعبئة مناوئة، تعبئة مضادة إليك، معبأ محشي دماغه ضدك وضد مذهبك، أو لأنه مغرض يريد استفزازك حتى يوظف رد فعلك ضدك. فعليك أن تكون حذرا، عليك أن تكون واعيا، ليس فقط أن لا تستفز الآخرين، لا تستجيب لاستفزاز الآخرين حتى لو سبك. بعض الناس لما تتناقش وياه يقول لك: هم بعد ما يقصروا علينا، هم عندهم أغراضهم، عندهم جهلهم، عندهم التعبئة المضادة، بس أنت عندك تعاليم أهل البيت، أنت ما بتصير مثلهم. وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا لا يبرر، إذا كان الآخر يسيء هذا لا يبرر لك أنت أن تستخدم نفس المنطق ونفس الأسلوب. إن الله تعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. المؤمن لا يستجيب للاستفزازات. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، قال عليه السلام أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله. هو أخطأ، هو أساء، أنت تعرض عنه لله يعني التزاما بأمر الله تعالى. هذا النقطة الثانية، فأنت ما تستفز الآخر ولا تستجيب لاستفزازه لك. النقطة الثالثة مراعاة استيعاب الطرف الآخر فكريا وعدم مصادمته بما لا يحتمله. أنت عايش في بيئة وعندك معتقدات وعندك شعارات معينة ومصطلحات معينة وآلف هالحالة، الطرف الثاني عايش في بيئة أخرى ما يتفهم بعض المصطلحات اللي عندك، ما يستوعب بعض الآراء اللي عندك، لا ينبغي لك أن تصدمه بها. إذا تقدر تمهد تهيئ توضح، أما فورا تصدمه بشيء خلاف ما ألفه خلاف ما يعرفه، هذا يحصل عند رد فعل، رد فعل ضدك، رد فعل ضد مذهبك. والمسؤولية على من؟ المسؤولية عليك. من قال لك أن تقول له هذا الأمر الذي لا يتحمله ولا يتفهمه؟ روايات كثيرة عدنا عن أهل البيت عليهم السلام في هذا السياق. يوصوا الشيعة يا جماعة مو كل شيء أنت تطرحه على الآخرين، بعض الأشياء لا يستوعبها الآخر، حاولوا أن تهيئوه لكي يتفهمها. عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال، يخاطب شيعته، حدثوا الناس بما يعرفون ولا تحملوهم ما لا يطيقون فتغرونهم بنا. إذا جبت لهم شيء يصدمهم فكريا وما يقدروا يتفهموا تغريهم بأهل البيت، يعني تخليهم ضد أهل البيت، سبب لهم موقف معادي لأهل البيت. حدثوا الناس بما يعرفون، بما يعرفون يعني بما يمكن أن يعرفوه أن يستوعبوه، ولا تحملوهم ما لا يطيقون. هذول عايشين في بيئة أخرى، لهم ثقافة أخرى، فتغرونهم بنا. رواية أخرى عن مدرك بن الهزاز قال، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرئ أصحابنا السلام، حمل سلام إلى الشيعة، أقرئ أصحابنا السلام ورحمة الله وبركاته وقل لهم، اسمعوا وصية الإمام، رحم الله امرئا اجتر مودة الناس إلينا فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. والروايات كثيرة على هذا الصعيد. هذه هي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة، الاحترام والإحسان إلى الآخر. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، حتى لو كان مخالف مناوئ معادي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأئمة عليهم السلام كانوا يؤكدون على هذه المسألة. الإمام الباقر عليه السلام في رواية يتحدث فيها عن صفات الشيعة يقول، الذين إذا غضبوا لم يظلموا وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا. وسلم لمن خالطوا. الشيعي لما يجاور الآخرين يصير بركة عليه بإحسانه، بحسن تعامله، باحترامه، بأخلاقه، بركة على من جاوروا وسلم لمن خالطوا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا شيعة آل محمد، إنه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب ولم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه ومصالحة من صالحه ومخالفة من خالفه. هذا مو من أهل البيت ولا من شيعة أهل البيت. إن هذه السيرة الحكيمة لأهل البيت والتوجيهات الواعية المروية عنهم تتضمن رسائل مهمة للارتقاء بمستوى العلاقة بين أتباع أهل البيت وسائر أبناء الأمة الإسلامية وأتباع مذاهبها المختلفة، لحفظ وحدة الأمة وتعزيز الألفة والانسجام داخل مجتمعاتها، ولتجنب مزالق الفتن والنزاعات الطائفية المذهبية. وهذا ما يجب أن تلتزم به المنابر الإعلامية المنتسبة إلى مذهب أهل البيت. المنابر الإعلامية المنتسبة إلى مذهب أهل البيت ينبغي أن تتقيد بهذا المنهج. أما القنوات الفضائية التي تحترف الساب والشاتم واللاعن وإثارة الفتن الطائفية فهي على الضد من سيرة أهل البيت وتوجيهاتهم، كما يبدو من سيرتهم ومن رواياتهم. وعلى العلماء والخطباء في المجتمعات الشيعية أن ينقلوا للجمهور الشيعي مثل هذه الوصايا والتعاليم الواردة عن أهل البيت، ليقتدي الشيعة بأئمتهم في نهجهم ومكارم أخلاقهم، وليكونوا أقدر على الانسجام مع محيطهم الوطني والاجتماعي. الخطيب يخطب في الناس، في كثير من الأحيان يخطب ويروح في بيتهم، بس هؤلاء المستمعون يذهبون إلى أعمالهم، إلى دراستهم، إلى أسواقهم، ويختلطون مع الآخرين. بعض الخطابات التعبوية تعبئ نفوسهم بما يمنعهم من حسن التعامل مع الآخرين، بل قد يدفعهم للإساءة للآخرين، وهذا خطأ كبير، ضرر على المجتمع الشيعي. علينا أن نربي الجمهور الشيعي وفق توجيهات أهل البيت حتى يحسنوا التعامل مع الآخرين. وفي المناسبات الوطنية والاجتماعية والإسلامية العامة التي يلتقي فيها أبناء الأمة بمختلف مذاهبهم كموسم الحج العظيم، يجب الحذر من استخدام أي لغة استفزازية أو طرح أي مصطلحات قد يسيء فهمها الطرف الآخر. يطوف حول الكعبة أو يسعى بين الصفا والمروة أو راجع من النفر من منى، يقول شعارات ويقول كلام. طيب هالناس المسلمين اللي معاه يطوفوا ما يتفهموا هالكلام اللي تقوله، يعطيهم رسالة خطأ. بعض التوسل، بعض الأدعية، بعض المصطلحات حتى ولو كانت صحيحة عندك، لكن الطرف الآخر يتحملها. الأئمة يقول لك: لا تحملوهم ما لا يطيقون فتغرونهم بنا. أيننا عن توجيهات أهل البيت؟ لا يصح أبدا استخدام مثل هذه اللغة الاستفزازية أو طرح المواضيع والأفكار التي لا يستوعبها الطرف الآخر فتكون مبررا لنفوره لعدائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على نهج أهل البيت. وللأخذ بتعاليمهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والصلاح، ووحد صفوفهم، وامنحهم الأمن والسلام في أوطانهم، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.